ان يأتي الناس من الناس نصيحة. احنا ربنا كان مضطر يديني ناموس يكتب الوصايا برة على لوح بدل ما تكتب على قلبي، لحد ما يجي المسيح اللي وعد بيه في الناموس. لما يجي المسيح ده اللي موعود بيه في الناموس ويفتينا على الصليب ويبعت الروح القدس، ام يغير طبيعة قلبي من طبيعة حجرية الى طبيعة لحمية. واضحة؟ بس ما قالش الناموس هنا، هو قال ايه؟ قال الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. يعني ايه مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ مين الوسيط؟ موسى. موسى هو الوسيط اللي بين الله وبين البشر. لكن اليهود كانوا يعتقدوا، وظاهر موسى لمح لحاجة زي كده في سفر التثنية، وبالتالي اصبحت عقيدة عند اليهود ان اللي سلم موسى الناموس ملائكة. نلاقي بولس قال الكلام ده في رسالة العبرانيين، ونلاقي استفانوس قالها في الخطاب الطويل اللي قاله في اعمال 7، ان الناموس اتسلم لموسى بيد ملائكة. يعني كانت الشريعة تتكتب وينزل الملائكة جايبين الشريعة يدوها لموسى ويشرحوها له. واخدين بالكم ازاي؟ فده الاعتقاد اليهودي، ان ربنا ادى الشريعة الاول في ايد ملائكة والملائكة سلموها لموسى. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ واما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. الحقيقة الآية دي يقال عنها أصعب آية في العهد الجديد. الآية دي بالذات يقال عنها أصعب آية في العهد الجديد، بس أنا مش شايف أنها صعبة قوي. هي تركيبتها طبعا شكلها كده مبهم، يعني إيه وأما الوسيط فلا يكون لواحد وأما الله واحد؟ هو عايز يقول إيه بالظبط؟ تعالى نمسكها واحدة واحدة. هو هنا كان بيتكلم على إن كان في وسيط بين الله والإنسان في العهد القديم وهو موسى. أنا يعني عايز أفهمها لكم بطريقة بسيطة خالص بكلمتين بدل ما نخش في التعقيدات اللي موجودة. هي بمنتهى البساطة كده، إن العهد القديم استلزم أن يكون هناك وسيط بين الله وبين الإنسان، بين البشر، مش كده؟ ملائكة، والملائكة تسلم لموسى، وموسى هو الوسيط. نيجي بقى العهد الجديد، مين الوسيط؟ والمسيح هو مين؟ هو الله. يبقى الأقيم العهد القديم ولا العهد الجديد؟ بدل الملائكة وبدل موسى ده بقى الله نفسه هو الوسيط. بقى الله نفسه هو الوسيط. لا ده مش بس كده، ده الله نفسه اتحد بالبشر. الله نفسه اتحد بالطبيعة البشرية، واصبح في طبيعة المسيح طبيعة انسانية وطبيعة لاهوتية. والله اللي وعد في العهد الجديد هو اللي بيوعد وبيدي للانسان الوعد بتاعه. والانسان لما تيجي تحسبوها بقى، الانسان جنب الله يطلع ايه؟ ولا حاجة. كانوا بيسموها في الرياضة لما تطلع بالنتيجة صغيرة كده يقول لك يمكن اهملها. فاحنا كمية يمكن اهملها جنب الله. هو الله هو الواحد. هو الله هو اللي وعد، هو الوسيط، هو اللي اتحد بينا عشان يحملنا فيه ويحملنا الى السماء. فبيقول لهم يا جماعة العهد القديم كان الله مضطر لانه مش قادر يتصل بالبشر على طول، كان مضطر انه يكون فيه وسيط، مش كده؟ لكن في العهد الجديد الله اصبح الكل في الكل. ودي اللي هو وصل لها في رسالة كورنثوس لما قال يا جماعة نهاية الحكاية بعد القيامة ان الله هيصبح الكل في الكل. احنا لحد النهاردة مش شايفين الكل خاضع لله، ولكن في اليوم الاخير هيتضح الحقيقة ان الكل هيصبح خاضعا لله. الله هيصبح الكل في الكل. الله هو الواحد، ما بقاش فيه وسيط. الله هو اللي بقى وسيط. هو اللي بيوعد وهو الوسيط. اعداد. شوف يعني طبعا هي البابا رد على السؤال ده في مجلة الكرازة مرة بصفحتين، ولكن ناخد بعض النقط. امتى كانت هتوجد انسانة طهرة زي العذراء؟ امتى كان هيوجد الدولة الرومانية اللي تقدر تخلي الرسل يتنقلوا من اي حتة لاي حتة؟ دولة بتحكم العالم كله، فالرسل يقدروا يتنقلوا. ده بولس الرسول وصل لحد انجلترا. كان يوصل انجلترا ازاي من غير ما تكون الدولة الرومانية ممهدة الطرق ومسهلة السفر، واي مواطن في داخل الدولة الرومانية ممكن ينتقل من مكان لمكان. كان ازاي الناس هتتكلم وينتشر الانجيل من غير ما تبقى اللغة اليونانية هي لغة العالم؟ واللغة اليونانية عن طريق الاسكندر الاكبر اصبحت لغة العالم كله من اول الاسكندر لحد القرن ال11، واللغة اليونانية لمدة 1400 سنة هي لغة العالم المتحضر كله، والانجيل كتب باليونانية والعهد القديم بترجم اليونانية. كان حاجة كتير اوي. ده اعداد البشر واعداد الناس اللي هيجوا، اعداد لكله. فهمتوا الاية كده؟ الاية انا مش شايف انها صعبة. صحيح التركيبة يمكن تكون صعبة شوية، لكن اذا فهمنا المقصود. يا جماعة انتوا بتفكروا في العهد القديم، يا جماعة العهد القديم ده لما نيجي نقارنه بالعهد الجديد، العهد القديم كان فيه وسيط بين الله وبين الناس، في العهد الجديد الوسيط هو الله نفسه اللي بقى الكل في الكل. واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حسب، لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. الآية دي هي نفسها، بصوا في صفحة اللي قصادكم بيقول ايه؟ لست ابطل نعمة الله، لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب. يعني هل او هشرح لكم ببساطة الآية دي. يا جماعة لو كان في ناموس ممكن يديني الحياة الابدية، ما كانش في داعي ان ربنا يبهدل نفسه ويتصلب ويشوف البهدلة دي كلها. لو كان في ناموس يخلص ويدخلني الامجاد اللي بيتكلم عنها ربنا اللي وعدني بيها، ما كانش في داعي للفداء وللصليب وللموت وللاهانات وللضرب واللطم ونتف الدقن والحربة والشوك. ما كانش داعي للكلام ده كله. واضحة؟ كفى عليكم كده، انا كنت شكلكم تعب. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جماعكم.
روح القدس الله الواحد امين. في حد اداني اسئلة الدور اللي فات خاصة بسفر التكوين، اللي اداني الاسئلة موجود ارد عليها ولا مش موجود؟ اسئلة خاصة بنوح وبآدم وبلامك، اللي اداني الاسئلة مش موجود؟ طيب يبقى نأجل الاسئلة. والابن الروح القدس ان لا الواحد امين. احنا كنا وقفنا عند اول اية 21، لكن الاية 20 اتسألت فيها كتير. تعالوا هاتوا الايتين تاني مع بعض، احنا قلناهم الدور اللي فات لكن مفيش مانع نرجع عليهم بسرعة. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ معنى الكلام ببساطة انه هو بولس الرسول عمال بيقول الوعد 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 اهم من الناموس. طيب السؤال المنطقي على فكره نفس الكلام ده بكلمات اخرى موجود في روميا نفس الكلام. يعني بعد ما قعد يتكلم عن النعمه راح سال نفس السؤال، قال طب ما انا هتسال السؤال ده، اذا كان الوعد هو اللي له القيمه طب ربنا بعت الناموس ليه؟ ادانا الناموس ليه؟ نفس السؤال اللي سأله في روميا سأله هنا. فبيقول فلماذا الناموس؟ طب يعني اذا كنت بتقول ان المهم هو الوعد طب ربنا ادى الناموس ليه؟ قد زيد بسبب التعديات. ودي شرحناها ببساطة انه ربنا خلق الانسان والوصايا مطبوعة في قلبه مش كده؟ القلب طبعا نتيجة السقوط القلب تحجر واصبح في الانسان طبيعة العصيان والتمرد على ربنا. فربنا عايز يساعد الانسان. يساعد الانسان ازاي؟ اداله الناموس مكتوب، اداله الوصايا مكتوبة. بس الاول كانت الوصايا مكتوبة على قلوب اسمها ايه؟ لحمية. لان كان الاول، ما هو الاول قبل السقوط كانت القلوب لحمية والوصايا مكتوبة على قلوب لحمية. بعد السقوط تحولت القلوب الى قلوب حجرية، ولهذا كان من المناسب ان ربنا يدي الوصايا مكتوبة على الواح حجرية. وبعد كده ربنا وعد وقال انا هحول القلوب الحجرية الى قلوب لحمية. فين الوعد ده؟ حزقيال. حزقيال هحول القلوب الحجرية الى قلوب لحمية. هتعملها ازاي يا رب الحكايه دي؟ الاجابه موجوده فين؟ في ارميه. في ارميه قال انا هكتب الوصايا على قلوبكم، انا هديكم عهد جديد، في العهد الجديد هتكون الوصايا مكتوبه على قلوبكم وفي اذهانكم. طب ازاي يا رب؟ هتتعمل ازاي دي؟ الوصايا تتكتب في القلب ازاي؟ الاجابه موجوده في روميا. موجوده في روميا. ايه اللي موجود في روميا؟ ان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. اهو ده التعديل. يبقى من هنا نفهم ان القلب الحجر ده القلب الخالي من المحبة مش كده؟ والقلب اللحم هو القلب المليان حب. القلب اللي مليان حب مش محتاج انك تقول له ما تقتلش، مش محتاج انك تقول له ما تزنيش، مش محتاج، ما اصله بيحب ربنا وما عندوش استعداد انه يزعل قلب ربنا ولا يجرح قلب ربنا، مش ما عندوش استعداد يسمع الوصايا، مش محتاج للوصايا. ده التعديل اللي حصل. ده التعديل اللي حصل ان ربنا غير القلب، رجع القلب للصورة اللحمية اللي مليانة حب. ده الفرق بين الحب بين القلب اللحم والقلب الحجر الحب. ده التعديل اللي حصل في العهد الجديد. الروح القدس عمل هذا التعديل انه ملأ القلب حب. وعشان كده نلاقي ان اول ثمار الروح القدس ايه؟ محبة. هذا التعديل. فهمنا؟ طبعا قبل ما يحصل هذا التعديل، قبل ما ربنا يغير القلب الحجر الى قلب لحم، فاثناء ما كان القلب حجر طب ربنا يسيب الناس تهلك؟ قال نديها الناموس عونا. يبقى اذا الناموس وضع بسبب التعديات، بسبب القلب او القلوب اللي اصبحت حجر خالية من الحب، ما عندهاش مانع تجرح قلب ربنا، ما في طبيعة عصيان وتمرد جواها. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له؟ مين النسل ده اللي بنتكلم عليه؟ المسيح. والمسيح هيعملها ازاي؟ بالفداء. طب ونتيجة الفداء الروح القدس، وهو ده عمل الروح القدس انه يحول القلب الحجر الى قلب لحم. الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وصيته. دي اللي قلناها انه كان تصور اليهود، وهذا ما اكده بولس الرسول واكده استفانوس وغالبا اكده ايضا موسى النبي في سفر التثنية. عندكم الايات موجودة في الكتاب. يعني موضوع مش اساسي فممكن ان احنا يعني نعديه. لكن اللي حصل ان اليهود كانوا متصورين وبيؤمنوا ان الملائكة خدت من ربنا الناموس وسلمته لموسى وظهر كمان شرحته لموسى. خدتوا بالكم ازاي؟ الى حد بعيد التصور ده مش غريب. يعني لما جاء ربنا يقول لموسى اعمل خيمة الاجتماع لقينا ربنا بيعمل نموذج لخيمة الاجتماع على الجبل ويقول موسى اعمل زي النموذج ده، ما كان عايز شرح، فمين اللي كان بيشرح؟ نلاقي نفس الفكرة موجودة في سفر الرؤيا، ان يوحنا بيتجول وفي ملاك بيتجول مصاحب ليه يشرح له. فالفكرة موجودة ان الملائكة ارواح خادمة بتساعد. فالفكرة مش بعيد، مش غريب على الكتاب المقدس ومش غريب عن التصورات اللي احنا فاهمينها من الكتاب المقدس. لكن يقول بقى مرتبا دي ملائكة في يد وسيط. مين الوسيط؟ موسى. ولازم نفهم ايه الوسيط. انا متخانق مع الست دي وعايزين نتصالح، يوم يجي وسيط يخش بيننا احنا الاثنين عشان يصالح بين طرفين متخاصمين. ده واسطة، ده واسطة، ده في وسط، لان في طرفين بقوا متناقضين او متخاصمين. فهمتوا ازاي؟ واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. زي ما قلت لكم الدور اللي فات انه بعض المفسرين علقوا على هذه الايه وقالوا ان دي اصعب ايه في العهد الجديد. الحقيقه يعني لما تمشي مع الفكر بتاع بولس الرسول انا مش شايف ان الايه دي اصعب ايه في العهد الجديد. انا مش شايف ان فيها صعوبه اطلاقا، بل ان كان من المتصور ان يجب ان تاتي هذه الايه في هذا المكان. بس اللي حصل هو يمكن اللي بيشوفها ايه صعبه مش بيفهم يعني ايه، واما ايه علاقه ان الله واحد بان الوسيط يكون بين اثنين. لكن تصورنا العام عن عمل المسيح لازم يديني فكره. زي ما بقول الوسيط بيقول اما الوسيط فلا يكون الا بين اثنين، طبعا اثنين متخاصمين او متنافرين، فواحد بيخش واسطه بينهم عشان يصالحهم على بعض او يقرب بينهم وبين بعض. بولس لما بص كده اصبروا معايا، هو فكر ازاي؟ هو فكر وقال يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ يا غلطيين انتوا بتفكروا ازاي؟ انتوا عايزين ترتدوا الى العهد القديم اللي كان موسى وسيط له؟ ده اللي انتوا عايزينه؟ ده اللي يفرحكم؟ يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم من النقلة اللي بين العهد القديم وبين العهد الجديد؟ في العهد القديم كان فيه طرفين متنافرين، الله والشعب. فربنا جاب وسيط بينه وبين الشعب يكون انسان طاهر كموسى عشان ربنا يسلمه هذا الناموس الذي كان هو عونا للشعب، وياخد موسى الناموس ويقنع الناس ان هم يلتزموا بيه من اجل حياتهم من اجل منفعتهم. فكان ربنا بيوسط موسى بينه وبين الشعب، ده كان في العهد القديم. واضطر ربنا يحط بعض بقى القوانين وحط الختان وحط التطهيرات وحط غسيل الايدين والرجلين وحط تقديم ذبائح حيوانية. هل ده كان النموذج بتاع العهد القديم؟ انتوا مش واخدين بالكم ان الموضوع اختلف جدا في العهد الجديد؟ اتصوروا كده معايا، العهد القديم الله فوق والشعب تحت والاثنين في خصومة بينهم، فربنا جاب وسيط هو موسى. ده في عندي كم طرف؟ ثلاثة، الله والشعب والوسيط الذي هو موسى. تعالوا نشوف العهد الجديد، الله فوق وبعدين الوسيط هو مين؟ الله. لا ده حصل حاجة جديدة، ان الله اتحد بالانسان بقى الله الكل في الكل.
الله فوق والله متحد بالإنسان تحت، والله هو الوسيط. ده مش بس كده، ده كان الناموس هو اللي بيحاول انه يأدب الناس. النهاردة الموضوع مش كده، النهاردة الموضوع ان الله موجود فوق، وبعد كده يرسل الله يسوع المسيح عشان يفدي البشر، ونتيجة الفداء، يعني الوسيط هنا هو مين؟ هو الله برضه. ونتيجة الفداء الروح القدس يحل على المؤمنين بيسوع المسيح عشان يغير طبيعتهم، ام يصبحوا في حالة صلح مع الله. الله هو اللي فوق، والله هو الوسيط، والله هو العامل فينا عشان يؤهلنا ويعدنا ان احنا نطلع فوق عند الله. الله واحد، هو اللي بيعمل كل حاجة، لا في وسيط ولا في حد مختلف معاه. الصورة اختلفت تماما، فانتوا عايزين تخرجوا من هذه الصورة الا الله فيها هو الكل في الكل، هو الوسيط وهو العامل فيكم، وهو الذي يعد المجد لكم ويؤهلكم في الارض عن طريق روحه، يؤهلكم في الارض عشان تنالوا هذا المجد المعد لكم، وترجعوا مرة تانية لحالة الخصومة اللي كان فيها وسيط بين الله والناس. ام ربنا كان بيحتاج لناموس؟ انتوا فهمتوا الصورة يا جماعة؟ قارنوا بين هذه الصورة وهذه الصورة، شوفوا الناس كانت فين في العهد القديم، وشوفوا دلوقتي الصورة بقت ايه. شوفوا انتوا عايزين ترجعوا فين. الآية كده، انا يمكن عشان لما قلت الدور اللي فات انه بعض المؤلفين او المفسرين قالوا انها اصعب آية في العهد القديم فعملت ترجلة، لكن الآية واضحة خالص. انا مش شايف فيها لا صعوبة ولا ده، هي دي مكانها، ده مكانها كان لازم يجي في الحتة دي، واضحة؟ طيب نخش الآية 21. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي الناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. هذه الآية اللي صعبة معناها كده يبانها واضحة قوي، لكنها هي ملخبطة صعبة. أقول لكم صعبة ليه؟ لأن هو الأول قال سؤال، أمنت متهيأ لك إن الإجابة هتيجي وراه، لكن الإجابة في الآية اللي بعدها. واخدين بالكم؟ يعني الجزء الأولاني سؤال، الجزء الثاني شرح للسؤال مش الإجابة. الإجابة في الآية 22. واخدين بالكم إزاي؟ طبعا اللي يقرأ الآية ويركز فيها ويتربس على انه يفهم 21 مش هيفهمها، لان الاجابة مش في 21، الاجابة في 22. تعالوا نفهمها تاني. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ الاول نفهم السؤال، فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ يعني ذات انت يا بولس اقنعتنا ان الناموس ده يعني درجة تانية، درجة تالتة، يعني ملوش لازمة. انت اقنعتنا بان الناموس ده يعني ممكن الاستغناء عنه. طيب هل انت معنى، هل تقصد يا بولس ان الناموس ضد مواعيد الله؟ الوعد اللي ربنا اداه لموسى لابراهيم، ايه الوعد اللي ربنا ده لابراهيم؟ في نسلك تتبارك جميع الامم. فهل ده انت ما انت عمال بتقول لنا ان الوعد كان قبل الناموس ب 430 سنة؟ طب نفهم من كلامك ان ده ضد ده الحش؟ طيب لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. لو كان في ناموس قادر ان يعطي حياة ابدية ويوصلنا المجد، ما كانش فيه داعي للعمل المسيحي، يبقى فعلا ده ضد ده. عشان كده عايز اقول لكم ان الجزء الثاني من الآية هو شرح للسؤال ليه. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ يعني هل في تعارض بين ده وبين ده؟ انت بتقول كده ليه؟ لانه لو كان في ناموس بيحيي، لانه لو كان اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. يبقى فعلا في تعارض بين ده وبين ده، او اقدر اقول انه مش ممكن يكون في تبرير وحياة ابدية باي ناموس من الناموس، مش ممكن. عايزين فاهمين الحتة دي، ان الجزء الثاني من الآية تفسير للسؤال، تبرير للسؤال. الإجابة فين بقى؟ في الآية اللي بعدها، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع. إذن نقدر نفهم هو عايز يقول إيه؟ الكتاب أو الناموس أغلق على الكل. يعني إيه أغلق على الكل؟ اللي بيفسر دي الآية اللي قالها بولس الرسول في روميا 3، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس بار ليس ولا واحد. اقروا الآيات دي كلها منطقة من المزامير، كلها طالعة من المزامير، ان مفيش ولا واحد عدل في العالم ده كله، ولا واحد بار، ليس ولا واحد، ليس بار ليس ولا واحد. طيب هنا الناموس كان فايدته ايه؟ هو الاول سأل السؤال ده، هل الناموس بلا سبب؟ هل الناموس في تضاد مع الوعد الحشد؟ انا مقلتش كده، انا مقلتش كده، بس مفيش ناموس يقدر يحيي. لكن الناموس ده كان بيعمل ايه؟ غرضه ايه؟ انه يقنعني ان انا ملياش حياة عن طريق الناموس، انا محتاج لمخلص يأتي من السماء. وبصراحة لما تيجوا تقروا الانبياء، احنا عندنا كم نبي في الكتاب المقدس؟ كم نبوة؟ في الانبياء الكبار وفي الصغار. الكبار كم؟ عشان اسمها الاربعة، والصغار 12، يبقى 16. انا اقدر الخص 16 نبوة في كلمتين، لان كلهم ماشيين على نفس الوتيرة. 16 نبوة بيقولوا نفس الكلام، بيقولوا ايه؟ بيقولوا اه يا خطاة يا نكسين، ربنا هينتقم منكم نتيجة خطاياكم. بصوا 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 بصوا، هناك في مخلص جاي. 16 نبوة ليهم نفس النمط. على غفلة تلاقي النبي من دول ولع نار، يا خطاة يا نكسين يا زنا يا قتلة، ياللي عملت ياللي عملت ياللي خنت ربنا ربنا. قبل ما يقول كلمة ربنا هينتقم منكم يقول في مخلص جاي، وتلاقي النغمة اتغيرت وربنا بيدي وعود بالخلاص. ده ملخص. يعني لو عايز الخص 16 نبي في كلمتين اقول الكلمتين دول. اذا الناموس كان بيشير الى واحد جاي، وهم كانوا كلهم عارفين من اول موسى، وربنا قال لموسى، قال له في نبي هيجي زيك كده، هو الناس لازم تسمع له. ولما نقرأ كتاب مقدس من أوله حتى آخره لازم هنكتشف، واحنا درسنا العهد القديم لازم هنكتشف هذه الوعود اللي كانت بتتكلم عن المسيح، الوعود اللي بتتكلم عن المسيح المخلص اللي جاي. يبقى الناموس ده كان بيعمل ايه؟ زي ما هنشوف دلوقتي كمان كم آية، ان ده كان مؤدب، بيأدب، بيكبح جناح الطبيعة الفايرة اللي جوايا اللي بتصرخ طلب الخطية. كان بيأدبني، بيلجمني، بيحط اللجام في بق الفرس الجامح، وفي نفس الوقت بيديني اقناع ان الطبيعة الفاسدة اللي جوايا اللي بتحب الخطية ملهاش حل الا في الشخص اللي بتشاور عليه او اللي بيشاور عليه العهد القديم. لكن احنا بقى بينا وبين بعض، هل الناموس فعلا كان فاشل انه يفرز نماذج جيدة؟ طبعا لا، طبعا لا، كان نموذج ناجح جدا. واللي قدر انه يفهم الناموس ونلاقي فعلا ناس خرجوا من تحت ظل الناموس، ناس قديسين. ايليا ده ما جاش زيه. مين ده؟ هو حد احنا سمعنا حتى في العهد القديم الجديد سمعنا ان حد خطفته مركبة نارية؟ ليش ده جا زيه؟ الانبياء دول جا زيهم فعلا؟ طب بلاش، الاثناشر تلميذ اللي كانوا في منتهى اللذة مع المسيح ومشوا تبعين المسيح، صحيح كان ليهم ضعفاتهم بلا شك، ولكن طب ما كانوا ماشيين مع المسيح ما سمعناش غير ان واحد خانوا من الاثناشر، لكن 11 مشي وراه. اذا الناموس كان قادر انه فعلا يهذب، ولكن زي ما شفنا في روميا ان كانت المشكلة الكبيرة اللي وقع فيها اليهود بسبب الناموس ان هم ايوه ان هم حبوا ان هم يثبتوا برهم الذاتي، يعني كل واحد فيهم يقول بدم انا نفذت الناموس اذا انا بار، بدم مش بكسر ولا خطية يبقى انا بار. البر بقى جواهم بر ذاتي، بدم انا نجحت في ان انا انفذ الوصايا اذا انا بار. ولكن انا بمفهوم العهد الجديد النهاردة انا بقول انا بقدر انفذ الوصايا، بس ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، بالروح القدس اللي جوايا انا. مفيش فضل لنفسي في ان انا انسان بر، ده هو العمل كل حاجة، هو العمل كل حاجة. انا بقى هنا ده الفرق الفلسفي اللي بيني وبين اليهودية، ده الفرق الفلسفي. اليهودية كانت بتعتمد على ان انا بار بنفسي، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا هذه الآية اللي فيها بولس الرسول بيتساءل، هل معنى كلامك يا بولس ان في تضاد بين الناموس وبين الوعد؟ انتوا ليه تسألوا السؤال ده؟ لان احنا فهمنا من كلامك يا بولس، احنا فهمنا من كلامك انه اذا كان هناك ناموس يحيي يبقى المسيح جاء من غير سبب. قال لا يا جماعة انا ما قلتش كده، انا ما قلتش ان الناموس كان من غير فايدة، حاشا، انا ما قلتش الكلام ده. طب انت عايز تقول ايه يا بولس؟ انا عايز اقول ببساطة ان الناموس ده كان له فايدة مهمة جدا جدا جدا، انه بيقنعنا كلنا وبيحطنا كلنا في حالة انتظار لمخلص جاي. الناموس بيشاور عليه والانبياء بيشاوروا عليه، ادي معنى الايتين دول. اقروهم تاني وشوفوا مفهومين ولا مش مفهومين. انا عارف ترجمتهم صعبة شوية، لكن صدقوني الاية اللي قالوا عليها اصعب اية، الاتنين دول اصعب منها شوية. اقراهم تاني معكم. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ هل في تضاد؟ حاشا، لان الاتنين من الله، الناموس من الله والوعد من الله، فمش ممكن يكون في تضاد. الله لا يضاد نفسه، الله لا يضاد نفسه، مش ممكن ربنا يحط ناموس مضاد للوعود بتاعته. الله، طيب امال انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. قال لا استنوا، هو الكلام ده برضو صحيح ان مفيش ناموس يحيي، ولكن ده مرحلة مؤقتة. بس فهموا كده، ده مرحلة مؤقتة. المرحلة المؤقتة دي بتحطك في وضع انتظار للحل النهائي. الحل النهائي هو المخلص اللي جاي، لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. الاتين دول فهموا؟ اغلق اقنع، يعني بالضبط كده خلانا كلنا زي المحبوسين واحنا مقتنعين ان احنا نستاهل الحبس. احنا كلنا وحشين ومفيش امل في اصلاحنا غير في حل يجي من فوق، سواء امم او يهود. هل الاممي كان يستطيع انه يتخلص من العادات الرديئة اللي عنده والخطايا اللي هو ماشي فيها؟ ما يقدرش. هل يهودي كان ممكن يتخلص من الكبت اللي هو فيه؟ يعني الناموس زي ما قلت لكم اكتر مرة، الناموس يقول لي لا تزني، واخد بالك ازاي؟ طب ولو زنيت؟ في رجم، في قتل، ممكن اعزلك خالص من المجمع اليهودي، تطلع برا، ابقى انا نفسي اعمل خطية لكن خايف خايف. وبعدين في نفس الوقت اقف وبجح اقول لك انا بحسب الناموس بار، ما انا ما زنتش. لكن من جوايا في قذارة في الضمير وفي قذارة في القلب، دي ما كانش ليها اصلاح بالناموس. عارف بالظبط عامله زي ايه؟ زي قانون العقوبات اللي موجود في مصر او موجود في اي بلد. في قانون هنا اللي يتظبط بيزني هيتسجن ليها عقوبات يعني. فالقانون بي اقصى حاجه يقدر يوصل لها فيا فين؟ التنفيذ. لكن يقدر يصلح نظرتي اللي مليانه شهوه وقلبي اللي بيشتهي الخطيه، ما يقدرش يصلحها، ما يقدرش يصلحها. وده اللي قال عنه التلاميذ في مجمع اورشليم، قال يا جماعه احنا كان عندنا ناموس لا احنا ولا ابائنا قدرنا ننفذه، فليه بنحمل غيرنا اللي احنا ما قدرناش نشيله؟ الكلام ده مش هقدر، انا مش هقدر اوصل لجوه قلبك، انا بوصيه. لكن ايه اللي ممكن يوصل لجوه قلبك؟ الحاجه اللي قلنا عليها بتحول القلب الحجر لقلب لحم. مين اللي بيعمل دي؟ الروح القدس. وده كانش ممكن يجي عن طريق غير عن طريق فداء المسيح. فالناموس حطنا كلنا في موقف احنا فشلنا، احنا فشلنا مش قادرين. طب تعالى لوصية لا تزني وانا مش بنفذها، مش بزني لاني خايف، لكن وصية زي لا تشتهي اعمل فيها ايه دي؟ فدي وصية لا تشتهي، طب اعمل فيها ايه؟ ممكن يجي واحد في الريسي يشوف واحدة كده عجبه يروح عامل كده ماشي، لكن جوه في ايه؟ جوه مفيش حاجة، مفيش تصليح. عايز اقول عكس اللي سمعناه في رسالة العبرانيين، ان احنا النهاردة اصبح عندنا قلب مرشوش بالدم وضمير نقي. ده مش ممكن يجي الا عن طريق اصلاح الداخل، وده عمل الروح القدس. وكل ما تمتلئ بالروح القدس كل ما الروح القدس ينقي فيك اكتر وتوصل للحدة دي. وهرجع اقول مرة ثانية، مش هوصل لها 100%، مش هقدر اوصل لها 100%. يعني لو قلنا مثلا عشان تفهموا اللي انا عايز اقوله، لو قلت ان اليهودي كان ممكن يقدر ينفذ وصية لا تشتهي بنجاح قدره 20%، في المسيحية اقدر اوصل لكام؟ 90. واستوب على كده، وهيفضل 10% تعبني ومضايقني وزلني طول ما انا في الجسد. ما هو عرفان منها ونفسه يتخلص من الحته دي. ايه اللي خلى بولس الرسول يقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ امتى اخلص من الجسد ده؟ ما هو انا بسعى، لكن في حته ما زالت موجوده جوه بتعبر عن ضعف الجسد. عشان كده بقول انا بقدر اوصل للنجاح في الاصلاح الداخلي بنسبة 90-95%، لكن بتفضل حتة جوه منكد عليا. لو قدر الانسان بتاع العهد القديم اللي بينجح انه ينفذ الوصايا بدرجة 20%، طبعا 20% ده عنده يعني ده ما في ده يا ما هنا ما هناك، واخد بالك ازاي؟ لو قدر ينفذ هذه الوصية هينفسه فرحان جدا جدا وشاعر بنوع من السرور. لما ضم التلاميذ وقارنوا بين حالتهم في اليهودية وبين حالتهم في المسيحية، قالوا ده احنا نطينا نطة كبيرة جدا، لكن ما زالوا بيحسوا ان في حاجة جوه، ما زالت في غلط، ما زال في حاجة غلط. ما دي مش هتتصلح لاني ما زلت في الجسد. طب انت هتتصلح؟ اهو ده الوعد اللي احنا مستنينه اللي مسميه بولس الرسول الفداء التبني فداء الاجساد. لسه لما اخد الجسد الممجد دي اللي احنا شرحناها في مرة لما قلنا البلوك اللي اسمه اولاد الله انا دخلته بالمعمودية، لكن انا زي اي انسان بخطئ. وده اللي قاله معلمنا يوحنا. انتوا فاكرين لما شرحت لكم الحته دي وقلت لكم ان لو اقرا رساله يوحنا من غير ما اكون فاهم الحته دي هتلخبط. رساله يوحنا في اصحاح واحد يقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا. يعني لازم كل واحد فينا له خطيه، لازم، واخد بالك ازاي؟ ويجي في اصحاح 3 ويقول ايه بقى تشنكل الكل، ويقول لك علامه انك انت مولود من الله انك لا تستطيع ان تخطئ. مش بس لا تخطئ، لا تستطيع ان تخطئ. يا ابو يا يوحنا، يعني انت مش لسه بتقول ان احنا قلنا لو قلنا بلا خطيه يبقى بنضل انفسنا؟ هو دي ولا دي؟ طب احنا اولاد الله ولا مش اولاد الله؟ لو خدنا الايات بسطحيه من غير ما نكون فاهمين الحقيقه هنضل، احنا اللي هنضل. ولكن حلها بمنتهى البساطه ان انا بالمعموديه بخش في البلوك اللي اسمه اولاد الله، لكن غصب عني باخطئ بطلع بره. ولكن لانه ربنا حللي المشكله، الايه اللي بعدها على طول بيقول ايه؟ بيقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا. الايه اللي بعدها ايه؟ ان اعترفنا بخطايانا فانه امين وعادل فيغفر لنا خطايانا. ارجع تاني للبلوك. بس اللي بيحصل ان اولاد الله اللي بقوا اولاد الله مجرد ما الواحد من دول بيخطئ ويطلع بره يستغرب الجو، ما يطقش يجري يقدم توبه بدموع وندم وروح ويعترف، يروح ناطط تاني جوه، وهفضل عمال اطلع واخش لحد ما اموت واخد الجسد الممكد. الجسد الممكد ما فيهوش ضعف، غير قابل ولا يستطيع ان يخطئ. وده اللي احنا متوقعين، بيقول لك متوقعين التبني فداء الاجساد. لكن كون ان واحد يصل في الارض انه لا يخطئ ده ضد الكتاب المقدس. ده يوحنا يقول لك كمان ايه؟ ان قلنا اننا لا نخطئ نجعله كاذبا. نجعله كاذبا ليه؟ لان هو قال الصديق يسقط في اليوم ويقوم 7 مرات. فلو قلت ان انا ما بخطئش يبقى هو كذب في الحته دي. بس الخطايا عن خطايا تفرق، خطايا عن خطايا تفرق. يعني احنا لما قلنا هنا في بلوك اسمه اولاد الله وهنا في بلوك اسمه اولاد ابليس. اللي قاعد هنا ده بيعمل حاجات تشيب لها الولدان، واخد بالك ازاي؟ وكل ما يتقدم كل ما يقدرش يعمل الكلام ده، ما يقدرش. وتبتدي تفهم يعني ايه لا يستطيع ان يخطئ. اللي في البلوك ده هنا هو يمكن هنسمع عن الانبا انطونيوس انه قعد يعني بيبكت نفسه حزين جدا انه مرة صحي متأخر 5 دقائق الشمس طلعت، وقعد يلوم نفسه يقول لها ازاي يا نفسي تكسلي وتقومي متأخرة 5 دقائق. فرق بين اللي في البلوك ده وبلوك ده طبعا، واخد بالك؟ كلمة لا يستطيع ان يخطئ ممكن تتصورها معايا ان واحد مثلا في قامة روحية عالية، قامة روحية عالية. اتصور معايا واحد يعني مين اللي انتوا بتحسوا انه انسان؟ البابا كرولوس مثلا، ناخد بابا كرولوس، الناس كلها بتحبه، وجات له بنته وطلبت منه الخطية، هيوافق؟ ما يقدرش. فلا يستطيع ان يخطئ. امال خطيته ايه؟ الفرق بقى ما بين الخطايا دي والخطايا دي، وبشبهها باوضه مليانه فران وصراصير كبيره الحجم، وصراصير اصغر حجما وصراصير اصغر حجما، وبعد كده كل ما يصغر نخش في البق ونخش في الاوضه يعني ملوثه تماما، يعني ده قلبي. لما يبتدي نور المسيح يخش، افرض ان انا ابتديت انور نور شمعه بسيطه جدا في هذه الاوضه، هتشوف ايه؟ لا مش يجرب، هتشوف ايه؟ هتشوف حاجات كبيره قوي، الفران الكبيره قوي تيجي وراها لما تموتها. انت طبعا هتعرف من الفران هتموتها. لو زاد النور سنه هتشوف الصراصير كبيره الحجم تجري وراها. كل ما النور يزيد كل ما تلاقي انك انت بتشوف حاجات ما كنتش بتشوفها قبل كده. عشان كده لما نيجي لبولس الرسول ونسمع ان بولس الرسول يقول الخطاء الذين اولهم انا. ده كان بيمثل ولا كان كذاب ولا دي حقيقة؟ يعني ايه الخطاء الذين اولهم انا؟ انت يا بولس اول الخطاء؟ قال لك انا اصل النور كان شديد قوي، فانا شايف. يعني افرض انك خلصت الاوضة من البق ومن المؤسف من الفران ومن الصلاصير الكبيرة وخلاص، لكن بعد ما النور زاد جدا جدا تكتشف البق، هتقرف ولا مش هتقرف؟ هتقرف، مع انه حاجة مش يعني حاجة صغيرة قوي، هتقرف جدا ان لسه في بق. بولس كان النور عنده شديد جدا، الحاجات الكبيرة خلاص راحت وما يقدرش يعملها، لكن الحاجات الصغيرة ما زالت قرفان وقرفان جدا منها. فلما بيعبر عن نفسه يقول الخطاء الذين اولهم، ده بيعبر صح عن اللي جواه، ان هو قرفان من نفسه. فيقول لك انت اخد الطبيعة الجديدة الخالية من الحاجات الصغيرة اللي ما زالت بتنكد عليا، لانها طول ما هي موجودة بتنكد عليا.